بعد هذا يقول: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لأن هذا جاء بالوحي، بالوحي الذي جاءت به الملائكة، جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لازم لمن آمن بالله وباليوم الآخر، من يؤمن. وقد تواترت الأحاديث في ذلك والآيات ناطقة بهذا. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن ربهم، أنهم يرونه، دليل المقابلة على ذلك، وهو مفهوم جلي واضح. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة، يعني سهية جميلة حسنة من النظرة من التنعم، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها بأعينها. فأضاف النظر إلى الوجه الذي فيه البصر بعدما ذكر أنها منعمة، تدل دلالة صريحة واضحة على أن المقصود النظر في البصر في الإبصار، وليس يقصد غير هذا. فكل قول يكون على خلاف ذلك فهو تحريف للآية. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا تفسير لا يجوز العدول عنه، هو واضح وجلي ولا عذر لمن خالفه. ولهذا السبب قال الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما من العلماء إن من أنكر رؤية المؤمنين لربهم أنه كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتد، لأنه مكذب للقرآن، إن هذا صريح للقرآن. وقوله: عيانا بأبصارهم، هل التصريح لرد ما قال أهل البدع أن النظر هو زيادة علم، أو أنه نظر إلى النعم، أو لشيء آخر مما يجعله الله لهم، سواء كان نعيما أو غير نعيم؟ وهذا من التحريف الظاهر البطلان، تحريف ظاهر بطلان. ومعلوم أن الذي أنكر الرؤيا مثل الخوارج ومثل المعتزلة ومثل الرافضة وأشباههم من أهل البدع. أما الأشاعرة فهم أثبتوا رؤيا غير الرؤية التي أثبتها المؤمنون، والواقع أنهم إثباتهم يرجع إلى النفي وإلى الإنكار، وذلك لأنهم كما سبق أنكروا علو الله وفوقيته، أن يكون الله فوق عالي تعالى الله وتقدم، فقالوا يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، فضحك عليهم العقلاء في ذلك هذه رؤيا غير معقولة وغير واقعة. كانت الرؤية في البصر فلا بد أن يكون المرء مقابل يرى. ومعلوم بصريح العقل أنه إذا كان رب العالمين كما قال هو الواقع كما قال هو جل وعلا وقال رسله أنه يرى فلا بد أن تكون الرؤية من فوق، أنه يرى من فوق لأنه لا يكون لا من يمين ولا من أسفل ولا من تحت ولا من خلف ولا من أمام أيضا بل من فوق. وقد جاءت النصوص صريحة في ذلك، فكل من خالف ذلك فهو مبطل ومن أهل البدع. لهذا قال عيانا بأبصارهم لئلا يكون ذلك، لئلا يقال إنها رؤية قلبية. وقد اتفق العلماء على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، وإنما اختلفوا في مسألة واحدة وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به؟ والصواب أنه لم يرى، والأحاديث صريحة في هذا. أما ما جاء من الحديث لأنه رأى فهي ضعيفة أو موضوع، إما ضعيف واهي أو موضوع. قد جاء صريحا على أنه قال رأيت نور أو رأيت نورا أو قال نور أن أرى، فإنه سئل عن ذلك، فعلى هذا يكون الأمر واضح. أما كريم الرحمن موسى عليه السلام فقد سأل ربه الرؤيا في الدنيا وقال له جل وعلا إنك لن تراني، فنفى ذلك. ثم جعل له مثال لهذا فقال انظر إلى الجبل، يعني أن الله سيتجلى له سيكشف له شيئا من الحجب حتى ما يصير بينه وبينه حاجب، فإن استقر مكانه سوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكك الجبل، فكيف يثبت ابن آدم الضعيف في رؤية الله؟ الرؤية في هذه الدنيا غير ممكنة غير واقع، ولكنها تمكن في العقل، في العقل تمكن ولكنها غير واقع، لأن موسى عليه السلام لا يسأل شيئا مستحيلا، وذلك لضعف البشر، ضعف قواه ضعيف. أما إذا كان يوم القيامة فإنها تتم خلقته وتتم قواه ويصبح في خلقه تام، فيستطيع الرؤية، رؤية الله جل وعلا. ورؤية الله جل وعلا أعلى النعيم، فهي أفضل ما يعطى المؤمن، ولهذا سماها الله زيادة، زيادة على الجنة، على ما في الجنة. والحديث في هذا صريحة واضحة. فمعنى قوله بأبصارهم لئلا يقال إنها رؤية قلبية، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن صياد، قصة ابن صياد، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا عام، واعلموا وهي لفظ وتعلموا وهي بمعنى اعلم، وتعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالذي يدعي أنه يرى ربه هو ضال مفضل. ويوجد من الصوفية أهل الطرق الاجتهادات الباطلة من يزعم أنه يرى ربه، والواقع أنهم يرون شياطين تتمثل لهم وتقول لهم نحن ربكم، تكون بين السماوات على كراسي واحيانا يرون خيال، خيال يخيله لهم الشيطان، الشيطان هو ربهم الذي يرونه، لان هذا تكذيب لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هؤلاء يكونون افضل من موسى عليه السلام، هذا من افضل الباطل. وقوله كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، هذا نص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جاءت بهذه الألفاظ، وهذه ألفاظ واضحة جلية، لو أن الإنسان تكلف البلاغة والفصاحة أن يأتي بلفظ أوضح من هذا وأجل بالرؤية ما استطاع، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الشيء، إنه قال لهم لما سألوه مرة سألوه ومرة بدأهم هو صلى الله عليه وسلم بلا سؤال، قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس روحا ليس دونها سحاب ولا قطر، وقال إنكم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وتضامون جاء بالتخفيف تضامون، وجاء لا تضامون، لا تضامون من المضامة، يعني أن الرؤية تكون واضحة ما يحتاج إلى أن يقرب بعضكم إلى بعض حتى يساعده على رؤيته، كما يكون ذلك في رؤية الأشياء الغبية مثل ما يصنع الناس عند رؤية الهلال، كان قوي البصر يرى، ومن كان بصره أقل يأتي إليه وينضم إليه حتى يساعده ويعين له المكان الذي هو فيه، المعنى أنها رؤيا واضحة جلية، وهذه الكاف كما ترون كاف التشبيه، والتشبيه هنا وقع للرؤية الواضحة الجلية وليست للمرئي، تعالى الله وتقدس، يعني أن رؤيتكم لربكم تكون كرؤية الشيء الواضح الجلي مثل الشمس ومثل القمر في أتم ما يكون. ثم قال يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. المقصود بعرفات القيامة عرفة الشيء، عرفة الدار، هي المتسع الذي يكون في الدار، وعرفة البلد الفناء الذي يكون فيه، والمقصود بعرفات القيامة المواقف، في بعض المواقف وليس كلها، في بعضها، بعضها، والقيامة لها عرفات، يعني مواقف يكون فيها مخاطبة أو محاسبة ووزن، ويكون صراط والحوض وغير ذلك، هذه هي العرفات في هذه المواقف. الله جل وعلا يراه المؤمنون في هذه العرفات فقط، أما الكافرون فهم محجوبون عنه لا يرونه، ولكن ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل بين عباده وهم وقوف أنه يخاطبهم خطابا عام، فيقول جل وعلا أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، يجيبوه بلى، عند ذلك يؤتى بالمعبودات التي يعبدها الناس، يقول انظروا إلى معبوداتكم فتولوها اتبعوها، فمن كان يعبد أصناما جاءت الأصنام. ومن كان يعبد شجرا أو حجرا أو أي شيء من المعبودات، حتى الذين يعبدون الأنبياء يؤتى بشياطين على صورة تخيلهم الذي يتخيلون، فيقال هذه معبوداتكم لأن الذي أمرهم بذلك الشيطان فأطاعوا فيتبعونهم إلى جهنم. فيذهب كل من كان يعبد صراحة يعبد غير الله، فيبقى المؤمنون فقط من كل أمة، وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول ماذا تنتظرون، ويرونه في هذه يظهر لهم فيرونه، فيقول ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس، فيقولون ننتظر ربنا، إن لنا ربا ننتظره وقد تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، فارقناهم أحوج ما كنا إليهم يعني في الدنيا، لما كنا محتاجين لهم فارقناهم، أما اليوم فلا أحد يحتاج إلى أحد، انقطعت يعني الصلات سيء. فيقول جل وعلا لهم أنا ربكم، وقد تنكر لهم تعالى وتقدم لأنهم رأوه قبل هذا المرة، يقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يقول هل بينكم وبينه آية أو قال علامة، فيقولون نعم الساق، فيكشف عن ساقه جل وعلا فيخر له كل مؤمن ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد يسجد سقط على قفاه. هذا معنى قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. فهذا ذلة وهو صريح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الجنة فرؤية المؤمن لربهم تختلف على اختلاف منازله، فمنهم من يرى ربه في اليوم مرتين وليس في الجنة ليل ونهار، ولكنهم يعرفون الأيام، يعرفون بعلامات يجعلها الله جل وعلا لهم. ولهذا في حديث جرير إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حجاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها فافعلوا، كل العلماء الإشارة إلى صلاة العصر وصلاة الفجر أن المحافظة على هاتين الصلاتين بالجماعة أنها تكون جزاء للرؤية، الرؤية جزاء لها، وأنها تكون في أول النهار وفي آخر النهار، يعني بعضهم من يراه جل وعلا في اليوم مرتين، بعضهم من يراه في الجمعة مرة فقط في كل جمعة كما جاء في حديث أبي هريرة، وبعضهم من يكون أقل من هذا أو أكثر على حسب درجاته. وقوله كما يشاء يعني أن الكيفية غير معلومة، وإنما يجب أن يعلم أنهم يرون وجهه، وما ذكره أهل البدع من قول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن هذه دليل على أن الله لا يرى، وكذلك قوله لن تراني دليل على النفي، وقالوا النفي في هذا مؤبد فيشمل يوم القيامة، وهذا كذب على اللغة، ليس النفي بلم مؤبد، ولهذا نص ابن مالك في ألفية على ذلك، أن من قال ان مثلا مؤبد يكون قوله اردودي يعني انه مرفوض. فهذا الواقع ان هذه هاتين الايتين تدل على عكس ما استدلوا به، لانهم يرونه ولا يحيطون به لا يدركونه. فالادراك لا تدركه الابصار، الادراك هو الاحاطه ولا ينفي الرؤيه، كما قال الله جل وعلا في قصه موسى مع فرعون لما سار موسى عليه السلام سرى ليلا ببني اسرائيل خرج منهم مصر، فاتجه الى جهه البحر الاحمر حسب امر ربه جل وعلا. فلما اصبح فرعون صار يجمع الجنود ويقول هؤلاء شرذمة قليلون سوف نتبعهم ونقتلهم، فجمع جنوده فتبعهم. فلما وصلوا البحر اذا فرعون خلفهم تراءى الجمعان، يعني كل جمع يرى الاخر، جمع بني اسرائيل يرون جمع فرعون، وفرعون جمعه يرون بني اسرائيل، وامامهم البحر، خلفهم فرعون وجنوده وامامهم البحر. فقالوا لموسى عليه السلام انا لمدركون، يعني كيف نذهب؟ فقال كلا، نفى الادراك هنا، قال كلا ان معي ربي سيهدين، ان الله هو اللي امرهم بهذا. فهنا ثبتت الرؤيا المعاينه ونفي الادراك، يدل على ان اذا قيل لا تدركه الابصار ليس معنى ذلك ان نفي الرؤيا، لان الادراك هو الاحاطه والله لا يحاط به جل وعلا، فهو اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء. واما قوله لن تراني فهو دليل على الرؤيا، لان هذا في الدنيا، وقد علقت الرؤيا بثبوت الجبل، وثبوت الجبل ممكن، واذا علقت على شيء ممكن فهي ممكنه، وهذا في الدنيا، اما في الاخره فالامر غير ذلك.
سبق ان من عقائد اهل السنه التي يجب المرء ان يعتقدها الايمان برؤيه الله جل وعلا في عرصات القيامة، وسبق أن معنى العرصات المحلات التي يقفون فيها، والعرصة في اللغة المكان الذي لا بنى فيه، المكان الواسع حول البيت أو حول البلد الذي لا بنى فيه، وعرصات القيامة مواقفها. ومعنى ذلك أن الرؤية للمؤمنين في عدة مواقف من القيامة، وكذلك يرونه في الجنة، كل الرؤية التي تقع للمؤمنين يرونه من فوقهم، كما صرحت الأحاديث بذلك، وهي حديث بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها، وهي تدل أولا على كلام الله جل وعلا لأنه يخاطبهم، ثانيا تدل على أنه يرى تعالى وتقدس، ثالثا تدل على أنه عالم على جميع خلقه. وهذه الأمور الثلاث يكذب بها الخوارج والمعتزلة والرافضة ونحوهم، ويكفرون من يعتقدها، والواقع ان الذي ينكرها كافر لله جل وعلا، لانه مكذب لكتاب الله جل وعلا ولاحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وخليق بمن ينكرها المحرم ذلك يوم القيامه. واما استدلال المبصرين من الخوارج والمعتزله بقوله تعالى ولا يحيط لا تدركه الأبصار، زعموا أن الإدراك هو الرؤية، وهذا استدلال باطل، لأن الإدراك غير الرؤية، تستمع الرؤية والإدراك يمكن. لهذا أخبر الله جل وعلا في قصة موسى مع قومه أنه لما رأوا فرعون وجنده قالوا له إنا لمدركوه، فنفى موسى ذلك قال كلا، وهذا مع وجود الرؤية، كلا إن معي ربي سيهدين، وذلك لأن الله جل وعلا قال له لا تخشى لا تخف ذرك ولا يعني نفى عنه الإدراك الدرك، والدرك هو المهلك بأي شيء العدو بغيره. فالمقصود أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه، والله لا يدرك. فتجتمع الرؤية ونسي الإدراك، يعني تقع عليه الرؤية جل وعلا ونسي الإدراك أنه لا يدرك، وذلك لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله يأخذ سماواته وأرضه بيده اليمنى فتكون كالخردلة في يد أحدكم وله المثل الأعلى تعالى وتقدم، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وخلقه حقيرون بالنسبة إليه من كل شيء، فلا يحيطون به ولا يدركونه، ولكن أولياءه من المؤمنين يرونه رؤية تكون لوجهه جل وعلا. وأما استدلالهم بقوله جل وعلا في قصة موسى أيضا إنك لن تراني، فزعموا أن لن هذه لنفي الرؤية المؤبد، وقالوا هذا دليل، وهذه عادتهم أنهم لا يستدلون بكتاب الله أو بأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت أهواءهم على حد تأويلاتهم وتحريفاتهم، وهذا تحريف وكذب على اللغة العربية، فإن لن لا تدل على النفي المؤبد، ومع ذلك الآية تدل على الرؤية على عكس ما تدل به من وجوه. الوجه الأول أنه لا يمكن على كلم الله موسى عليه السلام أن يسأل شيئا مستحيلا في العقل، الله ينزه أنبياءه أن يقعوا في الجهل مثل هذا. الثاني الوجه الثاني أن الرؤيا علقت على شيء ممكن وهو استقرار الجبل، فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والرؤية وإمكانية استقرار الجبل هذه معقولة، ولكنه لم يقم بنور الله جل وعلا فتذكر، فدل على أنه ممكن أن الرؤية ممكن. وجه الثالث أن الله جل وعلا لم يقل له إني لا أراه، لكن قال لن تراني وعلق ذلك بشيء ممكن حصوله، فدل على أن المانع والترتيب في الدنيا أنه ضعيف، وأنه لا يستطيع الرؤيا على هذا الترتيب الذي ركب على أنه يموت. إذا كان يوم القيامة يرتب الإنسان ترتيبا تاما فيستطيع رؤية الله جل وعلا، فيها أوجه غير هذا ترد كلام هؤلاء المبطلين. وقوله ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن كيفية الرؤية غير معروفة، وإنما نؤمن بالرؤيا كما أخبرنا بذلك ولا نبحث عن الكيفية. وهكذا كل صفات الله جل وعلا لا يبحث عن كيفيتها، يعني الحالة التي يتصف الله بها، الحالة التي يكون عليها الرب جل وعلا في اتصافه، هذه تستدعي المشاهدة، والمشاهدة ممتنعة، ما أحد يشاهد ربه جل وعلا في هذه الدنيا، ما أحد يشاهده. كذلك تستدعي أن يكون له مثيل فيقاس عليه فيعلم في مثاله، والله جل وعلا لا مثل له، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله، فتعين أن يكون كما يشاء الله جل وعلا، وأن توكل الكيفية إلى علم الله تعالى.
ثم قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر. الفتنة هي السؤال، فتنة القبر سؤاله، الاختبار يسأل، والمسائل التي جاء أن الميت يسأل هي ثلاث مسائل فقط، ثلاث مسائل، يقال له من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، والذي يتولى سؤاله جاء تسميتهم بأنه منكر ونكير. قد أخطأ الإمام أحمد رحمه الله على ذلك أن اسمهما منكر ونكير لما جاء في الحديث، واحد اسمه المنكر والثاني مثلهم النكير، وجاء أنهم يأتون بمنظر منكر مهول وبأصوات مزعجة، صوت مزعج كالرعد القاصف الصواعق، ومعهم اطراق من نار حديد اذا ضرب به التهبت نيران. فاذا راى الانسان هذا المنظر وسمع هذا الصوت ان لم يثبته الله جل وعلا ما استطاع انه يجيب، ولكن الله جل وعلا يثبت الذين امنوا في القول الثابت في هذه الفتنه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة في القرآن، علم الصحابة أن نقول هذا الفراغ من الصلاة وقبل السلام: أعوذ بالله من عذاب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. هذا كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من ذلك. وجاء أنه قال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، أوحي إلي. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص في هذه الأمة أو أنه عام، صواب أنه عام في الأمم كلها، هم يسألون كل ميت يسأل، والميت الذي يسأل هو الميت المكلف، أما الأطفال فلم يكلفوا بذلك. فالميت إذا مات إن كان موقنا مؤمنا فإنه لا يتلعثم بذلك، إلا أن كان عنده بدع أو عنده أمور يصر عليها من المعاصي التي قد لا تعلم، هذا على خطر، على خطر عظيم. أما إن كان عنده من الشكوك ومن الريب، يقول يجوز أن يكون هذا أو لا يجوز، يجوز أن يكون جنة ونار ويجوز أن لا يكون، يعني تتردد، هذا هو الذي يكون مرتاب، فهو الذي يقول في الجواب ها ها لا أدري، مثل ما يكون في الدنيا إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعرفه قال مثل هذا القول ها ها ما أدري، يعني أنه يكون مثل حالته في الدنيا. هذه تسمى فتنة المسألة، وهي أول ما يقع للإنسان في قبره، أول ما يقع له إذا دفن، كما في الصحيحين إذا دفن وولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاله، هكذا ثبت في الصحيحين، تولوا عنه وإنه سيسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه قلان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي وعد فيكم، فإن كان مؤمنا أجاب جواب صحيح قال ربي الله، والمقصود هنا من ربك يعني الذي رباك وأوجب عليك عبادته، من الذي تعبد؟ إن الرب يأتي بمعنى المعبود.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم قول الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء لا يسبح بحمده، هل يجوز أن نطلق عليها هذه المخلوقات مؤمنة بالله مع أنها غير مكلفة؟
المخلوقات كلها طائعة لله مطيئة لله، ولكن ما وضع فيها العقل والتكليف، فجل وعلا جعل التكليف والعقل للجن والإنس، ولهذا خلقت لهم الجنة والنار، أما هذه فهي مطيعة لله جل وعلا خاضعة وتسبح حقيقة، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا السجود أخبر أنه يسجد له من في السماوات والأرض، ثم قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه القول، فالاستثناء من الناس فقط هم الذين لا يسجدون، أما المخلوقات فهي كلها منيبة طائعة قانتة، أنه فيها الإحساس لذلك، فخلقها الله جل وعلا، فهذا أخبر أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، والذي جعله يحملها وصفه بأنه ظلوم جهول، إنه كان ظلوم جهول.
هل الكفار يرون الله يوم القيامة؟ مثل ذلك تقول تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟
ما الكفار ما يرون الله جل وعلا، الكفار يقول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لضالوا الجحيم، فالكفار محجوبون عن ربهم جل وعلا، أما الإتيان ينظرون إلا أن يأتيهم فهذا فيه التخويف، يعني يأتيهم لحسابهم، حسابهم والأمر بهم إلى جهنم، لأن الأمر ينتهي إلى هذا الأرض، إلى هذا الإتيان، وهذا ليس بعيدا يكون قريب، الإنسان ما بينه وبين ذلك إلا أن يموت ثم يبدأ بمنازل الآخرة.
عرف الحديث القدسي بأن معناه من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتم أن كلام الله يشمل الحروف والمعاني، هل الحديث القدسي مخلوق؟
لا، الحديث القدسي الصواب أنه حروفه ومعناه من الله، هذا هو الصواب، هو القول الصحيح، حروفه ومعانيه من الله، ولكنه لم يتعبد بتلاوته ولم يتحدث به، يعني يفارق القرآن بأمور كثيرة، هذا منه.
هل يسأل الميت بقدر على عقيدته أسئلة تفصيلية عن عقيدته؟
هم مسألة إجمالية في هذا الثلاثة المسائل لا كافر ولا غير يسألون عن ذلك، ولكن السؤال هنا الجواب لا يكون إلا عن علم، ولا يفيد لو أن الإنسان حفظ جواب المسألة حفظها وصل يرددها مثل ما لو يختبر في الدنيا، هذا ما يفيد شيء، لأنه لن يجيب إلا بالشيء الذي مستقر في قلبه مقتنع به.
ذكرتم في معنى قول الله تعالى لا أخذنا منه باليمين أي بقوة وشدة، أليس بذلك تأويل؟
لا، ليس في هذا تأويل، لأن المقصود الذي يعين هذا هو السياق والقليل والقرائن، قوله جل وعلا ينظرون إلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، قل أتاهم عذابه أو جنده فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني أتى عذابهم. الذي يحدد المعنى هو القرائن والسياق، ولا يجوز أن يؤخذ الكلام كله على وتيرة واحدة، كل ما جاء لفظة في أي سياق كان نقول المقصود بها الشيء الحقيقي، هذا لا يجوز.
هل من الممكن أن يرى الله عز وجل في الرؤيا أي في المنام؟
رؤيا خيالية ليست حقيقية، رؤيا أمثال يضربها الملك، لا في بالنسبة للمخلوقين ولا بالنسبة للخالق جل وعلا. فالمخلوق نفسه إذا رأيت مخلوقا وأنت في النوم فليس هو ذلك المخلوق، وإنما هو مثال ضرب لك، ولكنك تعرف ذلك المخلوق تردت رؤيته فرأيته كأنه هو لمعرفتك يعني إياه. وأما إذا وقعت الرؤية في المنام لله جل وعلا فهذا يدفع إيمان الإنسان، إذا كان إيمانه حسنا رأى صورة حسنة حسب إيمانه فقط. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام، ما كان إيمانه أحسن الإيمان رأى صورة أحسن الصور، أما غيره فلا يصل إيمانه مثل إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرى شيئا يناسبه، وهذا المرئي ليس هو الله حقيقة، وإنما هو شيء خيل له وضرب مثالا له، لأن الرؤية ملك موكل بها يضرب الأمثلة الأشياء التي تكون حقا، أما إذا كانت صادقة فهي من الشيطان. والرؤيا على أقسام ثلاث، قسم يكون حديث النفس وما يزاوله الإنسان في حياته ومعيشته وما يكثر تردد به ويتعلق قلبه به، فإذا نام يرى أنه كأنه يزاول هذه الأشياء، وهذا ليس شيء، هذا دليل على أن قلبه متعلق بهذه الأشياء، ويجب عليه أن يتوب ويكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، ولا يكون همه اللعب أو الدنيا أو غير ذلك. وهذا الذي يخاف منه السلف، خافوا أنه إذا حضر الموت يكون الإنسان بهذه المثابة، يعني يكون يهدري ويخذرف الأمور التي يزاولها في الدنيا، هذه لا حقيقة لها إلا أن الإنسان يعيشها فقط فيراها كأنه يعيش. القسم الثاني من تلاعب الشيطان وتخويفه، فإنه يتلاعب بكثير من الناس ويخوفهم، فيأتيهم يخوفهم ويأتي لهم بأمور تزعجهم وقد مثلت منيهم بأشياء، فمثل هذا لا يجوز الإنسان يخبر به إذا رأى من هذا النوع من هذه الرؤية شيء، عليه أن يصنع مثل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفث عن يساره ثلاثا، ثم يتعوذ بالله من الشيطان، ثم يخلف وضعه الذي كان عليه في النوم، إذا كان على جنبه الأيمن ينام على جنبه الأيسر، ثم لا يحدث بذلك أحدا فإنه لا يضره. والقسم الثالث هي الرؤيا التي يضربها الملك، الرؤيا الصحيحة أمثال يضربها الملك الموكل فيها.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بأم عينه كما شفت، فهل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟
نعم، رؤية القلب شيء ثاني غيره. رؤية القلب معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه ليس كإيمان أحد أمته، فهو إيمانه بالنسبة إلى غيره كاليقين الذي يزاول. فالرؤية التي جاءت فسرت بهذا كما صح عن ابن عباس انه قال رآه بفؤاده، فإذا كان رآه بفؤاده فهذه ليست رؤيا حقيقية.
هل يجوز الحلف بهذا اللفظ ورب القرآن؟
هذا لا يجوز، إن القرآن ليس مربوط، القرآن كلام الله، المربوط يكون مخلوقا، ولكن يجوز أن يقول والقرآن أو المصحف، لأن الذي يحلف به هو كلام الله. ومع ذلك سبق أن قلت أن هذا جاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الذي يحلف القرآن ثم يخالف إنه يلزمه بكل حرف كفارة، كل حرف من القرآن كفارة، ذلك أنه أمر عظيم. وأما أن يقول رب القرآن فهذا لا يجوز، لأن المربوب مخلوق، القرآن ليس مربوبا، هو صفة من صفات الله جل وعلا، ولا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته.
قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدلهم أجرا كريما، تدل على ثبوت الرؤية للمؤمنين، فإن كانت تدل على الرؤية فكيف يجاب عن قول الله تعالى: فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه كما في سورة التوبة. ومن المعلوم أن المنافقين يرون الله
سبحانه. اللقاء هنا يقصد به الجزاء الذي يجزون به يوم القيامة، وهذا يعبر عن كل أحد أنه سيلقى ربه، يعني المحاسبة والجزاء، المفسر بالحساب والجزاء الذي يحصل له.